أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما شاء الله. ما زال الكلام فيما أورد على التمسك بالتبادر، وكان خلاصة الإشكال أن انصباق المتلبس بالمبدأ في الحال من المشتقات مما لا يكاد ينكر، وإنما الكلام في كون هذا الانصباق هل هو ناشئ من حق اللفظ أم أنه ناشئ من كثرة الاستعمال. وباعتقاد المستشكل أن هذا الانصباق نشأ من كثرة الاستعمال، وبالتالي لا يثبت ذلك الوضع لخصوص المتلبس. وكان جواب الماتني رحمة الله عليه عن ذلك أن الاستعمال في المنقضي عنه التلبس إن لم يكن أكثر من المتلبس فلا أقل من مساواته. ومن هنا نشأت مشكلة المنافات لحكمة الوضع. كيف وضع الواضع لفظ الضارب مثلا لخصوص المتلبس مع كوني المنقضي عنه التلبس أكثر استعمالا، فإن الأكثر استعمالا هو أكثر حاجة، والواضع الحكيم يضع بحسب ما تقتضيه الحاجة. هذا كان الإشكال، وعليه فلا بد أن يضع الواضع الحكيم لفظ الضارب مثلا إما للمنقضي عنه التلبس وإما للأعم، وبالتالي فيبطل ما ذكره الماتن. ذكرت أنا أكرر هذا لأنه شوف في الحواشي في اختلاف في شرح كلام الماتن، ذكرت هذا الشيء أو ذكر الماتن رحمة الله عليه محاولة للجواب عن هذا الإشكال من أنه كيف يتنافى عدم الوضع للأكثر استعمالا، كيف يتنافى عدم الوضع للأكثر استعمالا مع حكمة الوضع مع ما اشتهر بينهم من أن أكثر الاستعمالات على وجه المجاز، فهذا يلزم منه أن يكون أكثر الاستعمالات منافية لحكمة الوضع. أجاب الماتن عن هذه المحاولة أن مقولة أكثرية المجاز من الحقيقة لا ترتبط بأكثرية الاستعمال المجازي عن الاستعمال الحقيقي، بل المقصود أن المجاز في اللفظ الواحد يكون معانيه المجازية أكثر من معانيه الحقيقية، كما مثلت في مثل الأسد له معنى حقيقي واحد وهو الحيوان المفترس، ويطلق مجازا على الشجاع، على الملك، على كثير الشعر وما شابه ذلك، مع أن استعماله في الحيوان المفترس أكثر. ولذا ما زال الإشكال موجها على المتن، وهو أنه مع أكثرية الاستعمال في المنقضي يكون الوضع لخصوص المتلبس منافيا لحكمة الوضع. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بجوابين، يعني الحق في الجواب عنده لا الجواب المتقدم الذي ناقشه، بل يوجد جوابان آخران. الجواب الأول وحاصله أن غاية ما يثبت الإشكال المتقدم هو استبعاد الوضع لخصوص المتلبس، واستبعاد الوضع لخصوص المتلبس شيء، واستحالة الوضع له شيء آخر. فإن الأمر البعيد إذا قام الدليل على وقوعه يصبح ماذا؟ قريبا، بخلاف الأمر المستحيل. لو قام الدليل على وقوعه يكون هناك خلل في الدليل، واضح الفكرة؟ يعني هذا الإشكال المتقدم غاية ما يثبت لنا أنه يبعد من الحكيم أن يضع للمتلبس مع كثرة الاستعمال في المنقض، هذا غاية ما يثبته الإشكال المتقدم. إذا قامت الأدلة عندنا على وقوع هذا الأمر البعيد فلا يبقى إشكال، والمفروض أنها قد قامت بدليل صحة السلب عن المنقضي وبدليل التضاد الذي تقدم شرحه عن العضدي، فليكن غاية ما يثبت هذا إشكالك أنه بعيد، لكن عندنا دليل على وقوع هذا الشيء البعيد. هذا الجواب الأول، الأمر فيه سهل، واضح الفكرة صارت. الجواب الثاني وهو العمدة، أنه نحن نسلم الصغرى المتقدمة وهو كثرة استعمال المشتق في المنقضي، لكن الكثرة لوحدها لا تخل بحكمة الوضع، هذه الصغرى لوحدها لا تخل بحكمة الوضع ما لم تنضم إليها كبرى وهو أن هذا الاستعمال الكثير استعمالا مجازيا، فحينئذ يقال كثرة الاستعمال تكشف عن كثرة الحاجة، فكيف يضع الحكيم اللفظ لما لا يكثر الحاجة إليه؟ وحينئذ الإشكال والجواب الذي يذكره المصنف ينصب على هذه الكبرى. لا نسلم أن كثرة الاستعمال في المنقضي على تقدير الوضع للمتلبس تقتضي التجوز، لما عرفت في بعض مقدمات البحث أن إطلاق اللفظ على المنقضي بلحاظ حال التلبس يكون الإطلاق ماذا؟ حقيقيا. فقولنا جاء الضارب لمن انقضى عنه التلبس إذا كان بمعنى جاء الذي كان ضاربا يكون الإطلاق حقيقيا. فلا ملازمة بين استعمال اللفظ في المنقضي وبين أن يكون الاستعمال استعمالا مجازيا، لإمكان أن يكون الإطلاق بلحاظ حال التلبس الذي قد عرفت أنه يكون حقيقيا حتى بالنسبة لما يستقبل ولما سوف يأتي. إذن لا يلزم من الوضع لخصوص المتلبس أن يكون الاستعمال في المنقضي ماذا؟ مجازا. لنفترض هكذا مثلا، هكذا عندنا 100 استعمال في الخارج، 30 منها استعمال في المتلبس، 70 منها استعمال في المنقضي، بناء على أن الاستعمال في المنقضي ماذا؟ أكثر من الاستعمال في المتلبس. نأتي إلى 70، هذه 70 60 منها يكون الإطلاق بلحاظ حال التلبس يعني على وجه الحقيقة، وعشرة يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. فلا يلزم من ذلك صيرورة الاستعمال المجازي أكثر من الاستعمال الحقيقي، فلا ضير في ذلك. ثم يعلق المصنف على ذلك بقوله فافهم. هنا لابد أن ندقق في المطلب. هذا الكلام من قبل الماتن غاية ما يثبت أن هذه الكثرة وهي الاستعمال في المنقضي عنه التلبس كما يمكن أن تكون على وجه المجاز يمكن أن تكون على وجه الحقيقة. عندما أقول زيد ضارب لمن انقضى عنه التلبس يمكن أن يكون هذا الاستعمال مجازي ويمكن أن يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا إذا كان الإطلاق بلحاظ حال التلبس. إمكان أن يكون على وجه الحقيقة لا يجعله بالفعل على وجه الحقيقة. في الحالات الاعتيادية مثلا عندما أقول رأيت أسدا يحتمل احتمالا أن أقصد الرجل الشجاع وأن أقصد الحيوان المفترس، لكن باعتبار أن قصد الرجل الشجاع بحاجة إلى عناية نحمل الكلام نقول الظاهر منه ماذا؟ الاستعمال الحقيقي. فعندما يكون مقام الثبوت مرددا بين الحقيقة والمجاز، الأصل ماذا؟ الحقيقة. هذا في الحالات الاعتيادية. فالظهور يكون على وفق أصالة الحقيقة، فببركة أصالة الحقيقة أثبتنا أن مقام الإثبات على وفق الاستعمال ماذا؟ الحقيقي. هذا في الحالات الاعتيادية. أما فيما نحن فيه الأمر مشكل. في مقام الثبوت في قولنا زيد ضارب لمن كان ضاربا أمس، في مقام الثبوت يحتمل، قلنا احتمالا، أن يكون الاستعمال على وجه الحقيقة إذا كان الإطلاق بلحاظ ماذا؟ حال التلبس. ويحتمل أن يكون الإطلاق على وجه المجاز إذا كان الإطلاق في الآن، زيد ضارب يعني الآن ضارب، وهذا الاستعمال يكون استعمالا مجازيا لأنه هو في الواقع ضارب أمس، طبعا بناء على الوضع للخصوص المتلبس. فإذا في مقام الثبوت يحتمل احتمالان، أن يكون على وجه الحقيقة وأن يكون على وجه المجاز. في مثل أسد عينا الحقيقة عن طريق أصالة الحقيقة. ليه؟ لأن إرادة المجاز يحتاج إلى عناية زائد. فيما نحن فيها الأمر مشكل، لا يمكن لنا أن نتمسك بأصالة الحقيقة، لأن أصالة الحقيقة ليست أصلا تعبديا. يعني ما عندنا آية أو رواية تقول لنا كلما دار الأمر بين الحقيقة والمجاز احمل على الحقيقة، وإنما أصالة الحقيقة ناشئة من سيرة العقلاء التي تعتمد على أن ما يقابل الحقيقة بحاجة إلى عناية زائدة. مش هكذا؟ فيما نحن فيه كل من الحقيقة والمجاز يحتاج إلى عناية زائدة. أما المجاز فواضح، أما الحقيقة فلأجل أن الحقيقة تتوقف على أن يكون الإطلاق بلحاظ حال التلبس، وهذه عناية. عندما تقول لشخص زيد ضارب يعني ظاهره أنه ضارب الآن، فحمله على أنه ضارب يعني ضارب أمس
هذا عناية زائدة. فكل من المجاز والحقيقة يحتاج إلى عناية زائدة، فحينئذ لا تجري أصالة الحقيقة. يمكن أن يكون قول الماتن فافهم إشارة إلى هذا الإشكال، ما أدري واضح الفكرة صارت. أنا أكرر المطلب بشكل سريع، حملنا كلام الماتن رحمة الله عليه على أنه رجوع إلى الاستدلال بالتبادل، وذكرنا قراء على ذلك، وسوف يأتي قرينة أخرى أنه بعد أن ينتهي هذا الكلام يأتي ويشكل على صحة السلب. ملتفت؟ خب، الإشكال على التبادر ماذا كان؟ أن التبادر الذي هو عبارة عن الانصباق حتى يكون علامة على الوضع لابد أن يكون تبادرا وانصباقا حقي، أما إذا كان ناشئا عن كثرة الاستعمال فلا يكون أمارة على الوضع. وهنا يمكن أن ندعي أن انصباق خصوص المتلبس من ضارب نشأ من كثرة الاستعمال، هذا كان الإشكال. جاء المصنف وأجاب عنه أنه لا نسلم أكثرية الاستعمال في المتلبس على الاستعمال في المنقض، بل إما مساوي أو الاستعمال في المنقض أكثر. هذا الجواب تولد منه إشكال أنه ينافي حكمة الوضع. إذا كان يكثر استعمال اللفظ في المنقضي معنى ذلك أن نحتاج إلى الوضع للمنقضي لا للأقل. هذا كان الإشكال على الماتن. المحاولة لرفع الإشكال ماذا كانت؟ أنه لا ينافي حكمة الوضع، والشاهد ما اشتهر بينهم أن المجاز أكثر من الحقيقة. المصنف يقول لا، لا تدافع عني بجواب باطل، لأن معنى المجاز أكثر من الحقيقة يعني المعاني المجازية أكثر من المعاني الحقيقية، لا الاستعمالات المجازية أكثر، مش هكذا كان؟ ثم جاء المصنف لبيان الحق في الجواب، أجاب بجوابين: أن هذا المنافاة لحكمة الوضع يستبعد أن الواضع يخالف الحكمة، لكن ليس بمستحيل، قد يخطئ الحكيم خصوصا مع قيام الأدلة على الوضع لخصوص المتلبس. هذا كان الجواب الأول. الجواب الثاني ماذا كان؟ أن هذه الأكثرية تتنافى مع حكمة الوضع إذا كان الاستعمال ماذا؟
مجازيا،
ولا نسلم أن الاستعمال مجازيا لإمكان أن يكون بلحاظ حال التلبس. فافهم، شرحنا فافهم، هذا فافهم ترجع إلى قولك لإمكان أن يكون بلحاظ حال التلبس. إذا أمكن الحمل على الحقيقة لا يتعين هنا أن يكون في مقام الإثبات يراد المعنى الحقيقي، لأنه في كل مورد في مقام الثبوت يتردد الأمر بين الحقيقة والمجاز، أصالة الحقيقة تثبت المعنى الحقيقي لأن المجاز يحتاج إلى عناية زائدة. وفيما نحن فيه كل من المجاز والحقيقة بحاجة إلى عناية زائدة، فلا تجري أصالة الحقيقة. التفتنا؟ هذا تمام الكلام فيما يرتبط بمناقشة ماذا؟ دليل التبادر.
بالفهم إلى الجواب الأول باعتبار أنه لا نسلم بأن الوضع قد يضع أو قد يخالف الحكمة.
لا، هذا
من حيث أنه حكيم لا يخالف.
لا، ما التفت جيدا شعري. مرة نتكلم الآن، مرة نتكلم عن حكيم الحكمة
من مقتضيات ذاته مثل واجب الوجود، هذا يستحيل أن يخالفها. ومرة نتكلم عني وعنك التي الحكمة ليس من مقتضيات ذاته تنفك، لا يمكن أن تنفك عنه، يبعد، ولذا أنت تحمل فعله فعل الحكيم على الصحة، يبعد أن يخالف الحكمة، هذا غاية ما يثبته ذلك، لأنه هذا بناء على أن الواضع ليس هو الله سبحانه وتعالى، الواضع الإنسان. فلنفترض في آلاف الأوضاع مرة من المرات ماذا؟ خالف حكمة الوضع. نقول نعم ينافي الحكمة، لكن هذا لا تنطبق السماء على الأرض، هذا بعيد. خب مع قيام الأدلة نقول هذا البعيد واقع. هذا كان الجواب الأول. وين صرنا في القراءة؟ نعم، قلت مضافا إلى أن مجرد الاستبعاد غير ظائر بالمراد بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وهو العمدة، قلت إن ذلك إنما يلزم، يعني الإخلال بحكمة الوضع، إنما يلزم لو لم يكن استعماله في من قضى عنه بلحاظ حال التلبس، مع أنه أن يكون بلحاظ حال التلبس ممكن. أكلامه وين؟ في مقام الثبوت. مع أنه بمكان من الإمكان، فيراد من جاء الضارب أو الشارب وقد انقضى عنه الضرب والشرب، أي جاء الذي كان، يعني بلحاظ حال التلبس، الذي كان ضاربا والذي كان شاربا قبل مجيئه حال التلبس بالمبدأ، لا حين المجيء الذي هو بعد الانقضاء، كي يكون الاستعمال بلحاظ هذه الحال وجعله معنونا بهذا العنوان فعلا بمجرد تلبسه قبل مجيئه، ضرورة أنه لو كان للأعم لصح استعماله بلحاظ كلا الحالين. وهذا تقدم في بعض المقدمات أنه هذا خارج عن محل النزاع، إطلاق اللفظ بلحاظ حال التلبس إطلاقه على المنقضي، قلنا هذا يكون من باب الحقيقة على كلا القولين. نعم، قال مع إمكان، يعني لا دليل على أنه مجاز. وبالجملة كثرة الاستعمال في حال الانقضاء تمنع عن دعوى انصباق، هذا شاهد آخر على أن الإشكال السابق كان على التبادر، واضح؟ تمنع عن دعوى انصباق خصوص حال التلبس من الإطلاق، إذ مع عموم المعنى وقابلية كونه حقيقة في المورد ولو بالانطباق لا وجه لملاحظة حالة أخرى. ما هي الحالة الأخرى؟ أن يكون بلحاظ الآن التي هي مجاز كما لا يخفى، بخلاف ما إذا لم يكن له العموم، فإن استعماله حينئذ مجازا بلحاظ حال الانقضاء وإن كان ممكنا، إلا أنه لما كان بلحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة بمكان من الإمكان فلا وجه لاستعماله وجريه على الذات مجازا وبالعناية وملاحظة العلاقة. ليش؟ لأن هذا يحتاج إلى عناية، فليش نتكبد هذه العناية؟ أصالة الحقيقة تجري. وهذا غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله فيه حقيقة. نعم والله، مرة لا يصح الاستعمال الحقيقي، يتعين أن نرتكب العناية ونحمله على المعنى المجازي، لكن عرفت في مقام الثبوت كما يمكن المجاز يمكن الحقيقة، فلماذا نصير إلى المجاز الذي يحتاج إلى عناية؟ فافهم إشارة إلى، ربما يكون إشارة إلى ما ذكرت، وهو أنه هذا في الحالات الاعتيادية صحيح، أما فيما نحن فيه
يحتاج إلى الاستعمال الحقيقي أيضا يحتاج إلى عناية، وهو أن يكون الإطلاق بلحاظ حال تلبس. اللهم إلا أن يقال عناية المجاز أقوى من عناية الحقيقة. هذا تمام الكلام في مناقشة أي دليل؟ دليل الأول، وهو دليل التباطر. المحقق الرشدي رحمة الله عليه أيضا ناقش الدليل الثاني، وهو صحة السلب. توضيح هذه المناقشة تحتاج إلى تقديم مقدمة، حاصلها أن صحة السلب على نحوين. النحو الأول، السلب المطلق. النحو الثاني، السلب المقيد. وفي محله ثبت لنا أن ما هو علامة على المجاز هو صحة السلب المطلق لا صحة السلب المقيد، ويتضح ذلك بالمثال. فمثلا زيد الجاهل يصح عنه السلب المقيد، فيقال زيد ليس بإنسان عالم. تمام، يصح أو لا يصح؟ سلبنا عن زيد ماذا؟ الإنسان. لكن أي إنسان؟ الإنسان المقيد بالعلم. فهل يعني ذلك أن إطلاق الإنسان على زيد يكون مجازا؟ فالسلب المقيد ليس علامة على المجاز. واضح الفكرة؟ الذي هو علامة على المجاز السلب المطلق اللفظ، لأننا ذكرنا في محله أن اللفظ بما له من معنى ارتكازي إذا سلب، إذا صح سلبه يكون علامة على المجاز، أليس كذلك؟ خب، أما سلبه لا بما له من معنى المرتكز، بما هو مقيد بقيد لا يكون علامة على المجاز. إذا قلنا لزيد الجاهل ليس إنسان على وجه الإطلاق، حينئذ يكون إطلاق الإنسان عليه على نحو المجاز. أما إذا قلنا ليس بإنسان عالم لا يكون على نحو المجاز. وإذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى بحثنا. نقول زيد إذا صدر منه الضرب في اليوم المنصرم، في هذا اليوم يصح بلا إشكال أن نسلب عنه الضرب المقيد، فنقول ماذا؟ زيد ليس بضارب الآن. وأما السلب المطلق فهو أول الكلام. فما يصح سلبه عن زيد ليس علامة على المجاز، وما هو علامة على المجاز لم يثبت صحة سلبه عن زيد. واضح الفكرة صارت؟ مثلا الآن في قولنا لزيد الجاهل زيد ليس بإنسان عالم، ما صح سلبه عن زيد لا يكون علامة على المجاز، وما هو علامة على المجاز لا يصح سلبه عن زيد، لا يصح أن نقول زيد ليس بإنسان. فإذا نحن نسلم فيما نحن في صحة السلب، لكن صحة السلب المقيد للمطلق، والذي هو علامة على المجاز صحة السلب المطلق. صار واضح؟ هذا إشكال سجله المحقق الرشدي على الدليل الثاني. يقول: ثم إنه ربما أورد على الاستدلال بصحة السلب بما حاصله أنه إن أريد بصحة السلب صحته مطلقا فهذا أول الكلام فغير سديد، وإن أريد من صحة السلب صحته مقيدا فهذا مسلم لكنه غير مفيد، لا يثبت المجاز، لأن علامة المجاز هي صحة السلب المطلق. وسلب الأخص لا يلازم سلب الأعم. واضح هذا الكلام؟ سلب الأخص لا يلازم سلب الأعم، سلب الإنسان العالم لا يلازم سلب مطلق الإنسان. فهنا الذي أنت تسلبه عن زيد ما هو؟ الضاربية في الآن، هذه الضاربية في الآن لا تلازم سلب الضاربية مطلقا، لأن سلب الأخص لا يلازم سلب الأعام. هذا توضيح إشكال المحقق الرشدي رحمة الله عليه على الدليل الثاني. المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذا الإشكال وهذه المناقشة، وقبل أن ندخل مباشرة في الجواب عنها نقدم مقدمة. حاصلها أنه في القضايا السلبية يوجد أمور ثلاثة، في كل قضية سلبية عندنا ثلاثة أمور. الأمر الأول أداة السلب، الأمر الثاني المسلوب عنه وهو الموضوع، الأمر الثالث الحكم المسلوب. وفي كل قضية سلبية يوجد هذه الأمور الثلاثة. ففي قولنا زيد ليس بضارب أداة السلب هي ليس، والمسلوب عنه هو زيد، والمسلوب هو ماذا؟ هو الضارب. وحينئذ إذا اتضحت هذه المقدمة فالتقييد الذي أشار إليه الرشدي حيث قال بأن ما يصح هنا هو السلب المقيد لا يخلو، إما أن يرجع إلى السلب وإما إلى المسلوب عنه وإما إلى المسلوب. شوي عم وضح المطالب خطوة خطوة لأن شوي المطلب فيه صعوبة. شأنت قلت السلب الذي يصح فيما نحن فيه السلب المقيد، هذا التقييد إلى أين يرجع؟ هل يرجع إلى ليس أو يرجع إلى زيد أو يرجع إلى الضارب؟ احتمالات ثلاثة. على بعض هذه الاحتمالات يتم إشكال الرشدي وعلى بعضها لا يتم، والمتعين هو ذلك البعض الذي لا يتم عليه الإشكال. صار معالم الجواب واضحة؟ أنت تقول ما هو مقصودكم من السلب؟ السلب المطلق أم السلب المقيد؟ السلب المطلق غير سديد، السلب المقيد سديد لكنه غير مفيد. هذا كان إشكال الرشدي. المصنف في مقام محاكمة هذه المناقشة هذا التقييد إلى أين يرجع؟ هل يرجع إلى السلب أم إلى المسلوب عنه أم إلى المسلوب؟ على بعض التقادير الثلاثة كلامك صحيح، على بعض التقادير الأخرى كلامك غير صحيح. وما هو موجود في المقام؟ التقادير التي لا يصح عليها كلامك. هذا الآن ذكرنا معالم الإشكال، تطبيق ذلك بالفعل إن شاء الله يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.